وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال كلام الشيخ أكرمه الله عز وجل وأمتع به يدور حول رؤوس وأصول البدع والفرق المناوئة والمخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. يقول صحيفة 97 و100: ومن الغلاة الحربية، وهؤلاء أتباع عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي، وكان على دين البيانية في دعواها أن روح الإله تناسخت في الأنبياء والآئمة، إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. ثم زعمت الحربية أن تلك الروح انتقلت من عبد الله ابن محمد ابن الحنفية إلى عبد الله بن عمرو بن حرب، وادعت الحربية في زعيمها عبد الله بن حرب مثل دعوى البيانية في بيان ابن سمعان. كل هذه الفرق من الفرق المناوئة والمخالفة لأهل السنة والجماعة، وهي من 72 فرقة الهالكة. ويجب أن نعلم علم يقين أن كل من أتى بخصلة من خصال هذه الفرق فقد تشبه منه فيهم. أما إذا اجتمعت فيه كل الخصال فلا شك أنه منهم جملة وتفصيلا. يقول: ومن الغلاة المنصورية، وهؤلاء أتباع أبي منصور العجلي الذي يزعم أن الإمامة دارت في أولاد علي حتى انتهت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر. وهذا الأمر إخواني اللي هو أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، هذا من آل البيت ومن أهل الصلاح والتقى، ولكن الخبثاء من الروافض جعلوه إماما من 12 إماما عندهم وجعلوه معصوما، ولا شك أنه بريء من ذلك. لذلك دائما وأبدا لا تصف الرجل بما يصفه به أتباعه من الغلو إلا إذا علمت يقينا أن الرجل أقرهم على ذلك. أما الباقر والصادق وغيرهم من أئمة آل البيت حاشاهم أن يتعمدوا مخالفة نصا صريحا من كتاب أو من سنة. يقول: وادعى هذا العجلي أنه خليفة الباقر، ثم ألحد في دعواه فزعم أنه عرج به إلى السماء وأن الله تعالى مسح بيده على رأسه وقال له: يا بني بلغ عني، ثم أنزله إلى الأرض. وكفرت هذه الطائفة بالجنة والنار، واستمرت فتنتهم على عادتهم إلى أن وقف يوسف ابن عمر الثقفي والي العراق في زمانه على عورات المنصورية، فأخذ أبا منصور العجلي وصلبه. في هنا مسألة تلاحظوها في كل الفرق الضل. المسألة دي عبارة عن إيه؟ تجد أن ضلال الفرقة واضح، واضح لي وليك اللي احنا ما نعرفش حاجة، ننظر إلى عوار هذه الفرق. الإشكالية فين يا أخوان؟ في من اتبع هؤلاء الأئمة الضالين، إزاي يتبعهم وضلالهم أبين من أن يبين وأوضح من أن يوضح. يعني مثلا لما ينزل العجل هذا ويقول: أنني عرشت إلى السماء والله عز وجل مسح بيده علي وقال: يا بني بلغ عني. هل في واحد في الدنيا عنده مسكة عقل وأثارة من علم يشك في كذب هذا؟ لا يوجد، كما كان يفعل مسيلمة الكذاب وسادح وغيرهم. تعلمون إخواني العلة في ماذا؟ في أمرين اثنين، وافطنوا لهما جيدا. الأمر الأول أن اتباع الهوى الذي تولد من الجهل، يعمي ويصم عن كل حق. واحد متبع هواه لا يعرف شيئا في شيء لأن الجهل أعماه، فلا يرى إلا ما تهواه. الأمر الثاني وهو أخطر من الأول في غالب هذه الحالات، بيكون الاتباع نتيجة لمصالح مادية أو مصالح حسية، وهو ده اللي إيه الشائع في كل وقت وفي كل حين. لأن مسألة إن مسيلمة الكذاب وسجاح وغيرهما من المتنبئين يخرجون على أتباعهم ويقولون لهم أسقطنا عنكم الظهر، أسقطنا عنكم العصر، أسقطنا عنكم كل الصلوات، ومع ذلك يتبعونهم، من الذي يصدق هذا؟ غير أنهم تماما كما يحدث في وقتنا الحاضر، وإلى الله عز وجل المشتكى. ومن الغلاة الخطابية، أتباع أبي الخطاب الأزدي. وكان أبو الخطاب يزعم أولا أن الأئمة أنبياء، ثم زعم أنهم آلهة، وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباء. والخطابية يقولون إن الإمامة كانت في أولاد علي إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق، ويزعمون أن الأئمة كانوا آلهة. وكان أبو الخطاب الأزدي يقول إن جعفر إله، فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطرده. ثم زعم أبو الخطاب أنه إله، وزعم أتبعه أن جعفر إله، غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من علي. ثم خرج أبو الخطاب علي والي الكوفة، فذهب إلى عيسى بن موسى في جيش كثيف، فأسر وصلب في كناسة الكوفة، أي في المزبلة. ومن أعجب الأشياء أن الخطابية زعمت أن جعفر الصادق قد أودعهم جلدا فيه علم كل ما يحتاجون إليه من الغيب، وسموا ذلك الجلد جفرا، وزعموا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كان منه. يعني سفة وحمق ليس له نظير. وقد افترقت الخطابية بعد قتل أبي الخطاب فرقا، وقد تبرأ منهم جميعا جعفر بن محمد الصادق وطردهم ولعنهم، فإن القوم كلهم حيارى ضالون جاهلون، بحال الأئمة تائهون. ومن فرق الشيعة التي كان لها أثر في الأحداث التي اعتورت العالم الإسلامي بعد، فرق الإسماعيلية والإمامية والنصيرية والقرامطة والعبيدية والدروز. وأأمل من كل طالب أن يقرأ ولو النذر اليسير عن هذه الفرق، بالذات القرامطة والعبيدية وما فعلوه في أئمة الإسلام وفي المسلمين، وهم من الفرق الضالة التي انسلت من الشيعة الروافض، حتى تعرفوا مدى خطورة الشيعة على الإسلام والمسلمين. الإسماعيلية، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، ولكن إسماعيل توفى في حياة أبيه، ولهذا انقسمت إلى فرقتين رئيسيتين. الأولى وهي الإسماعيلية الخالصة، قالت إن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل بن جعفر، وأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، وقالوا كان ذلك يلتبس على الناس لأنه خاف عليه فغيبه عنهم، وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمور الناس، وأنه هو القائم، لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده وقلدهم ذلك له وأخبرهم أنه صاحبهم، وهذه الفرقة تنتظر إسماعيل ابن جعفر. والثانية قالت إن الإمام بعد جعفر محمد بن إسماعيل بن جعفر، وقالوا إن الأمر كان لإسماعيل في حياة أبي، فلما توفي قبل أبيه جعل جعفر ابن محمد الأمر لمحمد بن إسماعيل، وكان الحق له، ولا يجوز غير ذلك، لأنها لا تنتقل من أخ بعد حسن وحسين، ولا تكون إلا في الأعقاب. ومن الإسماعيلية تفرع القرامطة أتباع حمدان بن الأشعث الأهوازي الملقب بقرمط، والذي عرف في سواد الكوفة حوالي عام 58 و200. والقرامطة جماعة من الإسماعيلية افترقوا عنهم من أجل الزعامة أولا، ثم كانت بعض الخلافات الفكرية، إذ تعتقد الإسماعيلية بإقامة أبناء محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق من بعده وتتابعهم، على حين يعتقد القرامطة أن محمد بن إسماعيل حي لم يمت، وله داعية يمثله ويعمل برأيه وحسب تعليماته. وبينما يعد الشيعة أئمتهم معصومين، فإن الإسماعيلية تسوي بين الأنبياء والأئمة. كما خلعت على إمتها صفات إلهية. أما القرامطة فتعتقد أن روح الله تعالى تحل بإمامه. تخيل بقى لما إنسان يعتقد أن روح الله تعالى الله عن ذلك حل فيه، ماذا تنتظر منه أن يصنع بعد ذلك؟ أما الفاطميون فقد أصروا ذلك على الرغم من اعتقادهم به، وهذا الإخفاء كان نتيجة خوفهم من رعاياهم من أهل السنة. ولعلكم أيضا تذكرون إحنا قلنا إن ظهور المبتدعة والبدع ورؤوسهم له علاقة بدعوة أهل السنة إلى السنة، وبدعوة أهل السنة وعملهم بالسنة. كلما أكثر أهل السنة بالدعوة وبيّنوا للناس العلم الشرعي بأدلته وبأصوله، كلما انخنس أهل البدعة. يسكت أهل السنة أو يقصروا أو لا يهتموا بشؤون الدعوة، تنتشر أو ينتشر أهل البدعة ببدعهم. فكونوا على حذر من أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. يعني كلنا على صغر، أنا على صغر وأخوي على صغر وأخوي على صغر، لما نقصر بيظهر البدعة وأخوي يقصر بيظهر، ولكن لما نتكاتف فيما بيننا وندعو إلى السنة ويؤازر بعضنا بعضا مؤازرة حسية ومعنوية، إن شاء الله سينصر الله عز وجل بنا السنة، وكفى بنا وبانتمائنا إليها شرفا. يقول: والعبيديون الذين يقال لهم كذبا وزورا الفاطميون، هم أيضا من الإسماعيلية، وهم أتباع عبيد الله بن ميمون القداح الذي كان جده مجوسيا، وأما أبوه فقد كان أظهر الإسلام وانخرط في سلك الإسماعيلية. ومنهم الحشاشون، وهم طائفة إسماعيلية عبيدية منشقة عن العبيديين، أسسها الحسن بن الصباح، وهي تلتقي مع الإسماعيلية في معتقداتها عامة، ويختلفون عن الإسماعيلية في بعض المعتقدات مثل تحديد الإمام واتخاذ القتل والاغتيال وسيلة سياسية ودينية لترسيخ معتقداتهم ونشر الخوف في قلوب أعدائهم. ومن الإسماعيلية طائفة البهرة، وهم إسماعيلية الهند واليمن، تركوا السياسة وعملوا بالتجارة، فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة. والبهرة لفظ هندي قديم معناه التاجر. ومنهم الدروز، وهم فرقة باطنية إسماعيلية تؤله الحاكم بأمر الله، نشأت بمصر ولكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام، ولهم عقائد كفر وزندقة، ولهم نفوذ اليوم في لبنان ووجود في سوريا وفلسطين، ولهم رابطة في البرازيل ورابطة في استراليا وغيرهما. تعلمون إخواني، لو فتشت ولكن عز أن تصل، بس اعلمها وهي إن شاء الله يقين، وإن نزلنا غلب الظن، كل هذه الفرق لها وجود في العالم ويدعمها أعداؤنا بكل ما أوتوا من دعم. وإياك ثم إياك أن تظن أن الأعداء حينما يدعمون هؤلاء يدعمونهم عن جهل، لا، يدرسون معتقد الفرقة دراسة صحيحة، فإذا علموا بضلالها وبخطورتها على الإسلام والمسلمين دعموهم بكل ما أوتوا. والعلاج الوحيد لمثل هذه الفرق من أهل السنة بالحجة والبيان والبرهان واللسان، عدا ذلك فشل. يعني إن اخترت طريقا غير الذي ذكرته هذا دليل على الفشل. وطبعا لو حبيت تقف على هذا وكيف نشر في معرض الكتاب، اذهب وابحث عن الكتب التي تنشر هذه المذاهب الضالة وكيف فخامة طبعتها ورخص ثمنها، يتضح لك الأمر. وقد سمي هؤلاء جميعا وغيرهم ممن انشعب عنهم وتفرع منهم باطنية لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس الذي كان وليدا الاضطهاد أولا، ثم صار حالة نفسية عند طوائف منهم. ومن أسباب تسميتهم بالباطنية أنهم قالوا في كثير من الأحوال إن الإمام مستور، فقد استمر مستورا إلى أن أنشئت دولة لهم بالمغرب ثم انتقلت إلى مصر. ومن الأسباب أيضا أنهم يقولون إن للشريعة ظاهرا وباطنا، اكتب قبلها كده، وهذا هو الكفر بعينه. وأن الناس يعلمون علم الظاهر، علم الظاهر يعني الوضوء والصلوات الخمس والجهاد والحسبة والذكر وصلة الرحم، ده كله اسمه علم الظاهر. قال لك وهذا غير مراد إلا للعامة الذين لا يعلمون شيئا. يقول وعند الإمام علم الباطن، بل إن عنده باطن الباطن، وأول على هذا ألفاظ القرآن تأويلات بعيدة، بل أول بعضهم بعض الألفاظ العربية تأويلات غريبة، وجعلوا هذه التأويلات وهي وما عند الإمام من الأسرار. علم باطن، وقد شاركهم الإثنى عشرية في هذا الجزء الخاص بعلم الظاهر والباطن. من باب التنبيه، دايما أهل البدع لهم مسلك بيمشوا عليه، فخد بالك منه. مسلكهم عبارة عن إيه؟ بيعتقد أولا إما من قبل هواه، وإما يتوارث هذا الاعتقاد، عنده عقيدة معينة، بعد أن يعتقد وترسخ في قلبه يبحث عن الأدلة التي تؤيد هذا الاعتقاد، فإن وجد، ويستحيل أن يوجد بس من وجهة نظره خلاص، إن لم يجد يتأول ويتعسف في التأويل في الأدلة لتؤيد بدعته، كما حدث في مصر في الأحزاب، قال لك حزب الفضول، في المظاهرات قال لك حمزة وعمر بن الخطاب، في التنازلات قال لك صلح الحديبية إلى غير ذلك. ده كله نشئ منين؟ اعتقد أولا، وبعد ذلك أراد أن يأتي بإيه؟ بأدلة لتؤيد إيه؟ عقيدته الإيه؟ الباطلة. فالجماعة دول لما جوهم يعتقدوا هذا الاعتقاد، طبعا اعتقاد خطير جدا، الشريعة ظاهر وباطن، الظاهر اللي احنا نكتبه، الباطن على حسب ما يتراءى للإمام، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة. طب ليس من مفردات البقرة في لغة العرب لا من قريب ولا من بعيد عائشة، فمن اللي هو بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، التيزان. عشان كده الفساد كله نشأ من التحريف، مفيش ضوابط. فجوهم هؤلاء الخبثاء وهم يعني بيبحثوا، وقعوا على حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ودي من أقوى الشبه التي يطرحونها على الناس. الحديث سنده صحيح، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم علمان، تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم علمان. الحديث في السنن وسنده صحيح. أما أحدهما فبثثته، بثثته يعني إيه؟ نشرت وعلمت الناس. وأما الآخر لو بثثت لقطع مني هذا البلعوم، وأشار إلى حلقي، قال لك بس أهو. وأما الآخر فلو بثثت لقطع مني إيه؟ هذا البلعوم، قال لك أهو. علم خباها أبو هريرة. طب أبو هريرة مثلا يعني لو بثثت لقطع مني هذا البلعوم، لما يبثه إليكم أنتم؟ الحقيقة يا أخوان أن أبا هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم علمه مواطن الفتن وبعض رؤوس المبتدعة سيدركهم أبو هريرة بأوصافه، وكان أبو هريرة يعرفهم الذين ينزون على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا أهلا لذلك، فلو أن أبو هريرة تكلم فيهم لقتلوه. وهنا المصلحة والمفسدة، وابو هريرة صحابي وإمام ومجتهد، فكتم هذا العلم ولم يعلمه على الملأ ولكن أعلمه لغيرهم. انظر إلى هذا الحديث كيف أولوه ليستدلوا به على بطلان على صحة عقيدتهم الباطلة. يقول: ومن الباطنية النصيرية، وهي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجود جزء إلهي في علي وألهوه به، مقصدهم هدم الإسلام ونقض عرى. وأما الشيعة الإمامية فإنهم فارقوا الإسماعيلية بعقيدتهم أن الإمام بعد جعفر الصادق وموسى الكاظم، وصار لقب الشيعة الإمامية علما عليهم عند الإطلاق، وعرفوا بالإمامية الإثنى عشرية اللي هي حاليا متمثلة في إيران، متمثلة في لبنان عند الخبيث الهالك حسن نصر الله. وفي هذه المرحلة اللي هي من 150 إلى 37 و200 عاش علي الرضا، وهو ثامن الأئمة الإثنى عشرية عند الإمامية، وكانت له منزلة عظيمة عند المأمون، فزوجه ابنته وجعله ولي عهده دون بني العباس، وغير من أجله زري بني العباس من السواد إلى الخضرة، وضرب على اسمه الدنانير. وتوفي علي الرضا سنة 300 بعدما هم المأمون أن يخلع نفسه ويفوض الأمر إليه. وجاء من بعد علي ولده محمد الجواد المتوفى سنة 20 و200، ومن بعده علي الهادي المتوفى سنة 54 و200، ثم جاء الحسن العسكري المتوفى سنة 60 و200، وهو والد محمد المنتظر ابن الحسن العسكري الذي تنتظره الشيعة عند السرداب، ويسمونه الإمام المهدي المنتظر. تخيل بقى الكلام ده موجود عند الشيعة الإمامية ويعتقدونه، وكلما جاء ذكر محمد المنتظر قالوا عجل الله فرجه أو عجل الله مخرجه، عقيدة يسيرون عليها. فكيف يكون هناك وفاق بيننا وبين هؤلاء القوم بأي وجه من الوجوه؟ وكالصبغة العامة لهذه المرحلة التي تميزت في فترتها الأولى بالحجاج والمناظرة والمجادلة بين الفرق، كان الإمامية يجادلون ويصنفون، وأول من تكلم في مذهب الإمامية وصنف فيه هو علي بن إسماعيل ابن شعيب بن ميسم ابن يحيى التمار المتوفى سنة 79 و100، فكتب كتاب الإمامة والاستحقاق. وصنف هشام بن الحكم كتابا كتبا منها الإمامة والقدر، وكان عارفا بصناعة الكلام، له فيه مصنفات كثيرة، وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم، وكان مدسما يزعم أن ربه طوله 7 أشبار بشبر نفسه، تعالى الله عما يقول. ولهشام هذا طماط منها أن الله تعالى يعلم الأشياء بعد كونها، وأن الأنبياء تجوز عليهم المعصية مع قوله بعصمة الأئمة، وأن علي الإله واجب الطاعة. الشيء العجيب تجد له أتباع، يعني على هذا الضلال تجد له أتباع. تمام، كم بعد أن انكشف عوار الديمقراطية وعوار الأحزاب تجد هناك أتباع ويجهزون أنفسهم للبرلمانات القادمة. هو دي يا أخوانا مسلك أهل البدع في كل وقت وفي كل مكان. وقد ذكر الشهرستاني في المللي فرقة الهاشمية، وذكر ابن الحكم، وذكر معه هشام بن سالم الجواليقي، وهذا ينسج على منوال الأول، وتتمازج أقوالهم حتى الهشامية هي أصحاب الهشاميين. وممن كان على نهج الإمامية الرافضة المجسمة فرقة اليونسية المنسوبة إلى يونس بن عبد الرحمن القمي، وكان منظر الشيعة وفقههم بالعراق، وكذلك شيطان الطاق الذي تنسب إليه الشيطاني. وهكذا نرى أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد أن يسعى لهدم الإسلام لعداوة أو حقد. انتبهوا لهذه الفقرة. وهكذا نرى أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد أن يسعى لهدم الإسلام لعداوة أو حقد. مأوى مأوى لكل خبيث يريد أن يدمر الإسلام. ومن كان يريد إدخال تعاليم أبائه من يهودية ونصرانية وهندية، ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته، كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت ستارا يضعون وراءه ما شاءت أهواؤهم. عشان كده معتقد أهل السنة والجماعة في آل البيت لابد أن يكون عندك أوضح من شمس النهار، وهو نحب آل البيت ولا نفرط في حب أحد منهم، وتجوز عليهم المعصية كما تجوز على غيرهم. وهذا المعتقد، نحبهم نعم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أمر بذلك، الله الله في آل بيت، ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نجعل أحدهم منزلة فوق منزلة أبي بكر، واخد بالك، ولا فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يرفع لمنزلة المولى عز وجل، ومع ذلك تجوز عليهم المعصية. هو ده المعتقد. فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة. القول بالرجعة يا أخوانا يعني معناها اللي هو بيؤدي إلى التناسخ، يعني فلان مات، هو ما ماتش، ده جسد اللي راح، أما روحه حلت في واحد تاني. هذا المعنى كلمة القول بالرجعة الذي يؤدي إلى التناسخ. والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم أن اللاهوت اتحد مع الناسوت في الإمام، وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله تعالى والحلول، وتسطر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة الأموية وما في نفوسهم إلا البغض للعرب ودولتهم والسعي لاستقلالهم. يقول الشيخ محمد أبو زهرة في معرض حديثه عن الباطنية الذين فروا من الاضطهاد إلى فارس وخراسان وما وراء ذلك من الأقاليم الإسلامية كالهند وتركستان، هناك خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس القديمة والأفكار الهندية، وتحت تأثير ذلك انحرف كثير منهم، فقام فيهم ذو أهواء، وهؤلاء اتصلوا ببراهمة الهنود والفلاسفة والإشراقيين والبوذيين وبقايا ما كان من الكلدانيين والفرس من عقائد وأفكار حول الروحانيات والكواكب والنجوم وغيرها، فبعضهم أخذ من كل هذه المخاوف وأوغل فيه، وكان بمقدار إغاله بعده عن الإسلام. يبقى الخوارج والشيعة الثالثة المرجئة، وركزوا معايا في فرقة المرجئة، لأن بدأ هذا الفكر ينتشر وخطورته لا تقل عن أي فرقة ضالة. طيب، انتشرت مقولات أهل الباطل وتداخلت أقوال أهل الفرق بعضها في بعض، حتى إن المرجئة صارت ثلاثة أصناف. صنف منهم قال بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية، فهم معدودون في القدرية والمرجئة كغيلان الدمشقي. وصنف منهم قال بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في الأعمال على مذهب جهو بن صفوان، فهم إذن من جملة الجهمية. والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية، فهم المرجئة الخالصة. طيب، اكتب عندك. صنف منهم في الصفحة الأولانية قالوا بالإرجاء في الإيمان، اكتب المعنى والمراد بذلك، إخراج العمل عن مسمى الإيمان، إخراج العمل عن مسمى الإيمان. طيب، وبالقدر على مذهب القدرية، معناه إيه؟ أي أنهم قالوا لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف. إيه معنى لا قدر والأمر أنف يا صدقي؟ اللي بعد وقوعها ده يا أخوانا النوع الأولاني من فرقة المرجئة اللي بيسموهم القدرية المرجئة. طيب، وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان، خلاص أخذناه. وبالجبر في الأعمال. إيه معنى كلمة الجبر في الأعمال؟ اكتب أن الإنسان مجبر على أي فعل يفعله وعلى أي قول يقوله، فليس للإنسان عندهم، فليس للإنسان عندهم عند من؟ هذه الفرقة الضالة. فليس الإنسان عندهم إرادة ولا مشيئة ولا قدرة ولا اختيار. يقول وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان، فهم إذن من جملة الجهمية. والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية، فهم الخالصة المرجئة الخالصة. والمرجئة الخالصة فرق منها. هنا بقى يقصد الشيخ هنا بمعنى كلمة المرجئة الخالصة أي الذين، اكتب عندك، اكتبها بالمرة، ولو جت جت ما جتش يبقى احنا كتبناها. المرجئة الخالصة هم أول حاجة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. الأمر الثاني لا يجوزون الاستثناء في الإيمان. افتح قوس، أي لا يجوز عندهم أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. افتح قوس، أي لا يجوز عندهم أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. بعد ذلك الكفر عندهم لا يكون إلا بالقلب. الكفر عندهم لا يكون إلا بالقلب. اكتب أيضا من نطق بالشهادتين عندهم ولم يعمل خيرا قط بجوارحه، ولم يعمل خيرا قط بجوارحه فلا يخلد في النار. اكتب عندك كده وهذه مسألة غير متصورة. يكتب أيضا دي من أصولهم، ومن أصولهم أيضا كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية. دي كلها أصول المرجئة يا إخوان. أيضا عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. اللي توجد في هذه الأمور ده من الفرقة الضالة المرجئة. ولدت فيه بعض الخصال دون بعض، قال بقول الإرجاء. والمرجئة الخالصة فرق منها اليونسية، وهو أولئك أتباع يونس بن عون الذي زعم أن الإيمان في القلب واللسان، وأنه هو المعرفة بالله والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار باللسان أنه واحد ليس كمثله شيء، ومعرفة ما جاء من عند الرسل في الجملة من الإيمان، وليست معرفة ما جاء من عندهم إيمانا ولا من جملته. وزعم هؤلاء أن كل خصلة من خصال الإيمان ليست بإيمان ولا بعض إيمان ومجموعها إيمان. طبعا ده كله منين؟ من دخول علم الكلام. وإلا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. شعبة يعني جزء أو ركن. وذكر أصحاب الملل والنحل أتباع بشر المريسي في المرجئة، وكان بشر جامعا لعدة بدع وضلالات، فكان على مذهب الاعتزال إلا في الوعد والوعيد، فكان فيهما مرجئا على مذهب جهم بن صفوان. خدوا بالكم إيه معنى الوعيد يا أخوان. الوعيد لا يكون إلا بالخير. الوعد لا يكون إلا بالخير، الوعد. والوعيد يكون بالشر، والله عز وجل يخلف الوعيد ولا يخلف الوعد. الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر، والله عز وجل يخلف في الوعيد ولا يخلف في الوعد. وبشر هو ابن غياث ابن أبي كريمة قال برأي الجهمية، وكان أبوه يهوديا وهو من أهل بغداد ينتسب إلى ضرب المريس، قالوا في وصفه كان قصيرا دميم المنظر وسخ الثياب وافر الشعر كبير الرأس والأذنين. تفقه أول مرة على قاضي القضاء أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأتقن علم الكلام، فلما أظهر قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف. درجة من الطرائف، مرة ذهب رجل علم أن بشر المريسي صاحب علم فسأل فدلوه فدخل داره فلم يجده، فوجد أمه فقالت له أمه ماذا تريد يا بني؟ قال أريد أطلب العلم على بشر. قالت يا بني إن أردت الكفر فاجلس. أمه يعني عاوز تطلب الكفر، اقعد ابني جاهز يكفرك وانت قاعد يعلمك الكفر البواح. ومع ذلك يا أخوانا بشر بن غياث المريسي تمكن أن يقنع الخلفاء ببدعته الضالة وبزندقته، وإلى الله المشتكى. وده كله نشأ منين؟ قلت لك من قلة نشر العلم واتباع الأهواء. وكان المريسي يقول بخلق القرآن ويدعو إلى ذلك، حتى إنه كان عين الجهمية في عصره وعالمه، ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه، مقالاته من أتباعه. وكان بشر ينفي صفات الله عز وجل. خد بالك، اكتب عندك كلام الناس في صفات المولى عز وجل، كلام الناس. أولا من قال بنفيها أي بعدم وجودها أصلا. القول الثاني من قال بوجودها ولكنه أولها، أي أول ما دلت عليه من معاني، كاليد بالقدرة والنزول بنزول الرحمة. القول الثالث من قال بوجودها ولكنه فوض المعنى والكيف، من قال بوجودها ولكنه فوض المعنى والكيف، وهؤلاء هم المفوضة. القول الرابع من أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، من أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. من أثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف، وهؤلاء هم أهل السنة وهو المذهب الحق. أعيد المعلومة دي ثاني ولا وصلت؟ أعيد ثاني. يبقى أول إيه؟ من نفي الصفات مطلقة، بعد ذلك أولها عن معانيها، بعد ذلك فوض المعنى والكيف، بعد ذلك أثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء أهل السنة المذهب الحق. وكان بشر ينفي صفات الله تعالى ويزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما. ومن بدعة القول بالجبر وأن الإنسان مقهور على الفعل لا استطاع له، ونقل أنه فارق القول بذلك وقال بالاستطاع. فيه هنا بس لفظة كده اللي هي ومن بدعة القول بالجبر وأن الإنسان مقهور على الفعل، ومن بدعه، نعم، القول بالجبر وأن الإنسان مقهور على الفعل. اكتب هنا والقول، الفعل والقول، أو تشيل الفعل والقول وتحط العمل. وكان يقول في الإيمان إنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعا، ففارق جهما في جعل تصديق اللسان من الإيمان، وزعم أن السجود للصنم ليس بكفر، ولكنه دلالة على الكفر. وفارق بشر المعتزلة في التكفير بالكبيرة وكذلك في القول بالمنزلة بين المنزلتين. إيه معنى كلمة المنزلة بين المنزلتين؟ ده القول ده يا أخوانا مشهور عند المعتزلة، ومعناه أن مرتكب الكبيرة من أهل الإسلام في الدنيا ليس بمؤمن وليس بكافر، بل هو في منزلة بين الإيه؟ بين المنزلتين. ده كلام أهل البدعة، كلام المعتزلة، معايا يا أخوانا؟ ودي كان الفارق أو القشة التي قصمت ظهر بعير واصل لما سمع الحسن البصري يتكلم في مرتكب الكبيرة وقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، واخد بالك؟ واصل قال لك لا، له مؤمن ولا كافر. طب فين؟ قال لك في منزلة بين المنزلتين. نعم، المنزلة أن مرتكب الكبيرة من المسلمين في الدنيا ليس بمؤمن ولا بكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ولكنه كان رأس الجهمية في زمنه ورأس المعتزلة الذين استحوذوا على المأمون، وكان لهم عنده قدر كبير، لهم عنده قدر كبير المعتزلة. فالمريسي كان شيخ المعتزلة وكان مرجئيا، وإليه تنسب المريسية من المرجئية، وكان رأسا للجهمية، فنعوذ بالله تعالى من الضلال. لقد كانت بدعة الإرجاء نتيجة البحث في الإيمان، هل هو ماهية مركبة من الاعتقاد والقول والعمل، أو هو بالقلب واللسان فقط، أو هو باللسان والجوارح فقط، أو هو بالقلب فقط، أو هو باللسان فقط. اكتب عندك: والصواب أن الإيمان قول وعمل، فالقول قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وقول القلب وهو الإقرار، والعمل عمل القلب وهو إخلاصه ومحبته إلى غير ذلك، وعمل الجوارح. اكتب عندك: فلفظ الإيمان يدل بالمطابقة على هذه الأمور الأربعة. المعلومات دي مهمة يا أخوانا، معلومات دي مهمة جدا. فلفظ الإيمان يدل بالمطابقة على هذه الأمور الأربعة، اللي هي ايه يا شيخ؟ أحسنت يا مجد، اللي هي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، سمى الصلاة كلها إيمانا وهي جماعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فجعل الإيمان عملا. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو مجموع قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 71 و100: سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة. خد بالك، هنا ما فيش أي اختلاف خالص، لأن كل إمام بيتكلم باعتبار معين: قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، ونية، نية القلب، وسنة، اتباع الهدي. لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، ركزوا معايا كده، قول ايه بالعمل. ايه معنى كلمة قول يا مأمون هنا؟ ما اسمع. ايه معنى بالعمل؟ يعني ما عملش حاجة، رجل بينطق بالكلام فقط، يبقى كفر. فواضح يا اخوانا دي ان الامام قول بلا عمل هو كفر، وان كان قولا بلا نية فهو نفاق، فهو نفاق خالص. قول سواء كان قول اللسان ومعه جوارح بس ما فيش نية، عمل القلب ماله مفقود، يبقى نفاق. وإن كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. السنة هنا معناها الايه؟ الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الألفاظ دي أريد منك تفضلا أن تحفظها منسوبة إلى قائلها بحيث ما تختلطش عليك. طيب، والإجماع منعقد على حد الإيمان عند أهل السنة. قال الشافعي، الشافعي ميت سنة كام؟ 204. تخيل بقى لما الشافعي ينقل إجماع، ده 204 ومولود سنة 150، يعني لسه شمس النبوة لم تغرب وعلم الصحابة متوافر. نسمع كده الإجماع اللي نقله الشافعي: وأأمل أن يحفظ لترد على أهل البدعة من المرجئة وغيره. قال في كتاب الأم، كتاب النية في الصلاة: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعده. ومن أدركناهم؟ من اللي أدركهم الشافعي؟ الأئمة، الإمام مالك. يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. معايا يا محمد يا ولدي؟ سمعني كده كلام سيدنا الإمام الشافعي تاني. والله سيدنا فعلا. ها، إلا بالآخر. قول اللي هو ايه؟ قول القلب وقول اللسان، صح؟ وعمل، عمل ايه؟ القلب والجوارح. ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. يبقى ممكن كده أسأل سؤال: ما تقولون في رجل قال باللسان وقال بالقلب وعمل بالقلب ولم يعمل بجوارحه ولا بنية؟ واضح يجزئ؟ لا يجزئ، هذا إجماع، وده من أقوى الإجماعات في مسألة الإيمان، ومن أقوى الردود على من قال أن لم يعمل خيرا قط بجوارحه ونطق بالشهادتين لا يخلد في النار. هذا من الضلال البين. كلام الشافعي واضح نقلا للإجماع، فرضي الله عنه ورحمة الله على أئمة المسلمين. لأن المذهب ده اللي هو لم يعمل خيرا قط لن يخلد في النار، ده اللي بينشره سلفية اسكندرية، بينشره في كتبهم ويعلمونه للناس. تخيل بقى ما واحد يتعلم كده ايه، انطق بالشهادتين وخلي قلبك كويس بس، طب وبعدين؟ ولا تشغل بالك، لن تخلد في النار. هذا الذي ينشر ويبث بين الناس ويعلمونه للناس، وإلى الله المشتكى. يبقى إذن قول الإمام الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم، أي من العلماء، يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. أو سؤال حاجة أخي؟ نعم، ما هي الاتباع يدخل في العمل، في عمل الجوارح، أن يكون متبعا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ولهذا كان القول بأن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، انظر، من شعائر السنة. وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، ومنهم الشافعي في الأم. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية عن أبي زرعة وأبي حاتم، أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين من علماء القرن الثاني الهجري. أدركنا العلماء في جميع الأمصار، الأمصار يعني إيه هنا؟ البلدان، حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا كلام السلف. وقد حكى ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على حد الإيمان عند أهل السنة، فقال أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى إيمانا، قالوا إنما التصديق والإقرار. اكتب عندك كده، وقولهم مخالف للنص. بدليل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وقال ابن عبد البر أيضا في التمهيد وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم، فقالوا الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. ومراد أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل إنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. اللي يفصل عمل الجوارح عاوز دليل، يحتاج إلى دليل لهذا الفصل. وقول القلب هو الإقرار الذي هو مضمون التصديق، الإقرار بالله وكتبه وملائكته ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإقرار بكل ما جاء به الرسول. طيب، وقول اللسان هو أصالة النطق بالشهادتين ثم كل طاعة نطق بها كالذكر. الكلام ده يحتاج إلى تعليق. ما يا إخوانا كده؟ هو الشيخ بيقول هنا إيه؟ وقول اللسان هو أصالة، أي الأصل فيه النطق بالشهادتين. نعم فقط. أما أي طاعة محلها اللسان فهي تعتبر من عمل الجوارح. اكتب عندك، أي طاعة محلها اللسان فهي من عمل الجوارح وليس من قول اللسان. انتبهوا لها أوي يا أخوانا الجزئية دي. طيب، وعمل القلب كحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والخوف والخشية والتوكل والإنابة والاستعانة وغيرها، وعمل القلب تابع لقوله. وعمل الجوارح كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. دي أخوانا متفق عليه من أهل السنة والجماعة. طيب لو واحد جه، الشيء العجيب بقى خليكم معايا، كم حاجة دلوقتي قلنا؟ أربعة، صح؟ طيب السؤال بقى بيطرح للمرجئة زي اسكندرية وغيره، بنسأله عندك الإيمان أربعة، كم حاجة دلوقتي؟ أربعة، قول القلب وقول اللسان، عمل قلب عمل جوارح. بنسأله بنقول له رجل أتى بقول القلب وبعمل القلب وعمل الجوارح ولم يأتي بقول اللسان مع القدرة، حكمه إيه عندك؟ كافر، وده مش عاوز كلام. طيب نسقط الثانية، رجل أتى بقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ولم يقر بقلبه، حكمه إيه عندك؟ كافر. كويس، أتى بقول اللسان وبقول القلب ولم يعمل بقلبه وعمل بجوارحه، عندك ايه؟ كافر. طيب اتى بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب ولم يات بعمل الجوارح، عندك ايه؟ قال لك مؤمن. دليلك بس، انت بكل واحد من الثلاثه اخرجته ونحن معك، فلماذا في الأمر الرابع أثبت له الإيمان ولم تجعله مخلدا في النيران؟ ما الدليل على ذلك؟ انتبهوا، لأن انتشار هذا المذهب يدمر، يدمر خلاص، هد المساجد بقى واعمل أي حاجة تانية وانتهت خلاص، انت ما هو العمل خارج عن الإيمان. ومن تركه كلية لن يخلد في النار. طب أنا أتعب نفسي ليه؟ وراح حج وصلت 30 40 ألف ليه؟ واحتسب واتكلم في المبتدعة وزعل الناس مني ليه؟ ما احنا عايشين وخلاص. مذهب مدمر للإسلام من رأسه. قال شيخ الإسلام، لا فين احنا؟ ومراد أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل، أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وقول القلب هو الإقرار الذي هو مضمون التصديق، كالإقرار بالله وكتبه وملائكته ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإقرار بكل ما جاء به الرسول. وقول اللسان هو أصال النطق بالشهتين ثم كل طاعة نطق بها كالذكر. وعمل القلب كحب الله ورسوله والخوف والخشية والتوكل والإنابة والاستعانة وغيرها، وعمل القلب تابع لقوله. وعمل الجوارح كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. وأما زيادة الإيمان ونقصانه، وده من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسا.